إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي المستمعين مع مجلس من مجالس أهل التفسير الذي نتناول فيه الكلام على آيات مباركات من كتاب الله عز وجل، نتدارسها ونتذاكرها ونتأمل ما فيها من حكم وآيات بينات. في بداية هذا المجلس المبارك يعني يكون معنا بإذن الله عز وجل في الهندسة الإذاعية أخونا سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن مقدمكم محمد المحمود. وضيفنا في هذا المجلس والمجالس السابقة كما عودناكم دائما فضيلة الشيخ عبد السلام مقبل المجيدي. دعونا في بداية هذا المجلس نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
توقفنا في الآية أو في المجلس السابق من مجالسنا المباركة عند الآية 47 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ونحب في هذا المجلس المبارك أن نتأمل في هذه الآية وما بعدها إن سمح الوقت، ما الذي يمكن أن نقوله فيها فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى في هذا المحور من سورة النساء بدأه بذكر جنس المانعين للحقوق، المانعين الناس من أن يأخذوا حقوقهم، فقال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. فهم بدلا من أن يجعلوا الناس أو يسمحون بدلا من أن يسمحوا للناس أن يأخذوا حقوقهم، ورأس تلك الحقوق معرفة الاهتداء، معرفة الله سبحانه وتعالى، فإنهم يحاولون بقوة وإصرار ورغبة ومحبة أن يضل الناس السبيل، وفي مقدمتهم الذين آمنوا، ولذلك قال: ويريدون أن تضلوا السبيل. فحددهم بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، ثم بعد ذلك حدد الرأس المحرك فيهم، وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: من الذين هادوا. فكلمة من الذين هادوا تقوم مقام بدل البعض من الكل، فكأنه قال: أوتوا نصيبا من الكتاب يفعلون هذا، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ثم حدد رأسهم ومقدمتهم فقال: من الذين هادوا، ووصف هؤلاء الذين هادوا الذين يفعلون ذلك، دلالة على أن بعض الذين هادوا لا يفعلون ذلك، ولكن الكلام عن الذين يفعلون ذلك ولا شك أنهم كثير، بل هم الأكثر. قال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. طيب ما الواجب مع هؤلاء؟ هذا تكلمنا فيه. طيب ما الواجب معهم؟ ماذا نصنع معهم؟ قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. إذن الواجب الأول أن نخاطبهم خطابا يختلط فيه الجانب السياسي بالجانب الدعوي والجانب الدعوي بالجانب السياسي، بحثهم في الخطابين سواء السياسي أو الدعوي أو الثقافي على فعل الأقوم. فقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. فأبقى الله سبحانه وتعالى حبال دعوتهم قائمة، وأبقى حبال التواصل معهم باقيا، ولكن على أن نخاطبهم هذا الخطاب لا خطاب الذلة أمامهم. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني استخدام الأسلوب القوي بفضح حقائقهم، حقائق هؤلاء المضلين الذين يمنعون الناس حقوقهم في الاهتداء. ويدلنا على هذا قوله تعالى بعد ذلك ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لاحظ في البداية تلطف معهم فقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ثم شدد عليهم فقال ولكن لعنهم الله بكفرهم، أي إذا أعرضوا ولم يستمعوا ولم يأخذوا الخير ولا الأقوم، لم يأخذوا الأخير ولا الأقوم، فعند ذلك أعلم أن الله لعنهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد بينا ما معنى كلمة إلا قليلا، أي إلا قليلا منهم، القليل هم الذين آمنوا. ويجوز معنى آخر وهو صحيح أن يكون الذي آمنوا به قليل، يعني أنهم التوراة والكتاب يعتزون به ولكنهم لا يطبقون منه إلا الشيء اليسير، والمقصود لا يطبقون الشيء الصحيح الذي لم يدخلوا فيه التحريف. وبعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. هذا الواجب معناه أن نخاطبهم خطابا تذكيريا بالإيمان بمقتضى الكتب المتقدمة، وإلا مواجهة التهديد، وإلا سيكون عليهم أن يواجهوا التهديد الإلهي عند عدم ذلك، عند عدم تطبيقهم للكتب المتقدمة. فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما نزلنا، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، يعني التوراة والإنجيل. إذن طبقوا أنتم ما هو موجود في التوراة والإنجيل وما هو موجود في التوراة والإنجيل مما لم تدخلوا فيه كلامكم، ومما لم تدخلوا فيه تحريفاتكم، ومما لم تدخلوا فيه عنادكم وشهواتكم، هو يدلكم على أن القرآن حق. قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما. ألاحظ هنا أنه عاد إلى مخاطبة أهل الكتاب على العموم، يعني هو في البداية قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب في الآية 44، ثم في الآية 46 قال من الذين هادوا، فخصص الذين هادوا لأنهم العقل المحرك. طبعا بعض أهل العلم يقول هو مثل بدل الكل من الكل، والمقصود بالذين أوتوا نصيب من الكتاب السابقين هم هؤلاء الذين هادوا، لكن يظهر أن الأصل حملوا الأصل أن نحمل المعنى القرآني على ما هو أكثر، أن نحمل اللفظ القرآني على ما هو أكثر من حيث المعاني. الأصل أن نحمل اللفظ القرآني على ما هو أكثر من حيث المعاني. فلما قال الله
هذه قاعدة تفسيرية.
فلما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فهمنا من ذلك أنه يدخل فيهم كل من أوتي نصيبا من الكتاب، وهو في اصطلاح القرآن في عرف القرآن المقصود بهم اليهود والنصارى، ثم يدخل فيهم المسلمين تبعا، يدخل فيهم المسلمون تبعا لأنهم أيضا أوتوا كتابا، وهكذا كل من أوتي كتابا، لكن من حيث المعنى الأصلي اليهود والنصارى. ثم قال تعالى من الذين هادوا، خصصهم لمكانتهم وأهميتهم، ولأنهم من الأكثر ذكاء على المستوى البشري، وقد قال الله تعالى عنهم لقد اخترناهم على علم على العالمين، لكن للأسف استخدموا الذكاء في عدم تزكية أنفسهم وفي عدم جلب الخير للعالم، ولذلك خاطبهم وبين مخالفاتهم. بعد ذلك عاد من جديد ليخاطب الذين أوتوا الكتاب فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. هنا المقصود بالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، يعني معكم أنتم التوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب التي جاء بها بعض أنبيائهم. قال من قبل أن مثل الزبور، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. إذن نلمح في إعادته الخطاب بقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى عاد إلى الكلام معهم على عمومهم. طيب مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، إذا لم يؤمنوا بما أنزل الله مصدقا لما معهم، ما النتيجة؟ قال الله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. نطمس يعني نمسح فنسويها.
لكن خلنا قبل شيخنا، قبل هذه، مصدقا لما معكم. الآن القرآن يصدق الكتب السابقة أم العكس؟
نعم، مصدقا لما معكم. عندنا أمران. الأمر الأول أن القرآن، أن المتأخر يصدق المتقدم، والأمر الثاني أن المتقدم يشهد للمتأخر أي يصدقه أيضا. أما المتأخر يصدق المتقدم فمثل قوله تعالى على التصريح، مثل قوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم في سورة المائدة، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه. إذن هو يصدق ما بين يديه، ثم قال مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه يعني لما تقدمه، لما هو أمامه والتوراة أو غيرها من الكتب مثلا مثل الزبور. وبعد ذلك قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. في القرآن إذن يصدق ما بين يديه. وهنا قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي هو يصدق ما يوجد معكم، والمقصود مما لم يدخله تدخله تحريفاتكم. طيب وكذلك الكتاب الذي قبل يشهد للكتاب الذي بعد، كما أن النبي الذي قبل يشهد للنبي الذي بعد، كما في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين في سورة آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. وبذا فإن الإنسان سيجد في التوراة والإنجيل ما يشهد لما هو موجود في القرآن. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عندما سئل ما صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، فقال والله إنه لموصوف في التوراة ببعض ما وصف به في القرآن. إذن التوراة تصدق القرآن ها هنا، كما أن القرآن يصدقها. وعلى سبيل المثال في الزبور، نأخذ الزبور مثلا، نجد في المزمور الخامس مما هو موجود الآن، مما هو موجود لم تنله يد التحريف أو الضياع، تجد بعض العبارات واضح تشابهها مع الأدعية القرآنية أو مع الأذكار القرآنية والأذكار النبوية. يقول في المزمور الخامس لكلماتي أصغي يا ربي. طب ما نحن نقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. لكلماتي أصغي يا ربي، نقول نحن سمع الله لمن حمده. وقد ورد في مسند أحمد أيضا، وإن كان الإسناد فيه نظر، قال اللهم اسمع واستجب، قال لكلماتي أصغي يا ربي تأمل صراخي تنهداتي، لصوت استغاثة استمع يا مليكي، يا إلهي إليك أصلي. طب نحن نقول سجد لك سوادي وخيالي، ولا مثلا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول يا ربي بالغداة تسمع صوتي. طيب نحن نقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهكذا تجد تصديقا عجيبا وعذبا وجميلا بين هذه الكتب، ولكن الهيمنة للكتاب الخاتم، لأنه الذي يبين ما طرأ على الكتاب المتقدم من التحريف ومما نالته أيدي العبث من قبل العابثين. فاتضح إذن أن قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا أي من القرآن مصدقا لما معكم أي من التوراة والإنجيل، ولكن التوراة والإنجيل في ذاتها يشهدان القرآن الكريم.
نعم. جزاك الله خير.
قال بعد ذلك من قبل أن نطمس. فما معنى نطمس؟ نمسح، أي نمسح هذه الوجوه ونسويها.
ومن قبل هذه تهديد؟
نعم، أي افعلوا ذلك قبل،
يعني استعجلوه قبل،
أيوة، قبل أن يأتي الموعد المحدد لعقوبتكم. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حكى عن بعض هؤلاء الكفار والمعتدين المجرمين استعجالهم بالعذاب، فيقولون يقول الله تعالى عنهم ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، ومثلا ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. إذن الله سبحانه وتعالى وضع أجلا مسمى للعذاب، فهو يقول لهم ينبغي أن تستعجلوا على أنفسكم قبل أن تأتيكم العقوبة في وقت لا تعلمونه، من قبل أن نطمس، أي أن نمسح هذه الوجوه فلا يرى فيها عين ولا أنف ولا فم ولا شيء مما يرى في الوجه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الطمس هو إزالة الأثر بمحوه، الأثر سيزال بمحوه أو خفائه، كما تطمس آثار الدار، تطمس آثار الدار أو تطمس آثار الأقوام، الوسائل المواصلات مثلا تطمس هذه الآثار، وكذلك الأعلام، أعلام الطرق والحدود تطمس. ومن ذلك قول الله تعالى ربنا طمس على أموالهم في سورة يونس عليه السلام، ربنا طمس على أموالهم، ما معناها؟ يعني أزلها وأهلكها فلا يتمتعون بها.
وأزلها الطمس فيه سبحان الله معنى من شدة إخفاء ما تحته، يعني بحيث أنه لا تبقى له علامة بارزة.
العجيب أنه يدخل في هذا، في هذا الطمس، أنهم بدلا من أن يستمتعوا بها لتعينهم وتقوي سواعدهم ويعدون من خلالها مستقبلهم، تصبح مطموس عليها لأنها بدلا من أن تستخدم لصناعة المستقبل القادم، يعني ولتنظر النفس ما قدمت لغد، تصبح أداة لإغوائهم وإغرائهم، فبدلا من أن يستمتعوا بها في دنياهم لأخراهم تصبح هي أداة عدم إبصار لذلك المستقبل الذي ينبغي أن يعدوا له. قال ربنا طمس على أموالهم، يعني أزلها وأهلكها. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة ياسين ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، إذن لا يبصرون. الطمس على الأعين هنا يعني إزالة النور الذي فيها الذي من خلاله يمكن أن يشاهدوا، فيصدق علي على الأعين أن تطمس بأن يزال نورها وتغور وتمحى حدقتها. ومن ذلك قوله تعالى فطمسنا أعينهم ولقد راودوه عن ضيفه في سورة القمر، فطمسنا أعينهم، المطموس العين الذي ليس بين جفنيه شق، ويقال طمست الكتاب والأثر يعني لا يرى فيه شيء أو لا يميز، عندما يطمس إما يمحى وإما يشخط عليه فلا يميز ما هو هذا. والأدبار قال من قبل أن نطمس وجوها، فهمنا أنها إزالة ما يدل على أنها وجوه، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية.
فيشتبه الوجه بالقفاء،
فيشتبه الوجه بالقفاء. قال فنردها على أدبارها، الأدبار جمع دبر وهو الخلف والقفاء، والارتداد على الأدبار يعني الرجوع إلى الوراء، كالارتداد على الأدبار في القتال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وقال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. طيب ما هذه العقوبة بالضبط، ما هي؟ من قبل أن نطمس وجوها يعني نزيلها، وبالتالي يشتبه هي الوجوه أم هي قفى الرأس، أم هي قفى الرأس. طب هل هذه العقوبة معنوية أو حقيقية، مادية حسية أو معنوية؟ قال بعض أهل العلم هي عقوبة معنوية، والمقصود آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها مقاصدكم ورغباتكم التي توجهتم إليها في كيد الإسلام فنردها خاسرة خائبة. فإذا جعلناها عقوبة معنوية على قول هذا الصنف من أهل العلم، إذا جعلناها عقوبة معنوية يعني أنتم أردتم أن تكيدوا الإسلام سيرتد الأمر عليكم، وهذا ما قاله بعض أهل العلم، ولكن بعض الجمهور أهل العلم على أن هذه العقوبة حسية. وأن
أنا كنت أريد أقول شيخنا هنا ما هي القاعدة التفسيرية في التعامل مع نص ظاهر فيه معنى حسي ثم نذهب إلى تأويله إلى معنى معنوي؟ يعني
طيب، الأصل حمل الأشياء على حمل الألفاظ على ظاهرها، هذا الأصل. وبالتالي فإذا أتاني شيء يدل على أمر حسي فهو على الأمر الحسي، إلا أن تأتي قرينة ظاهرة إما نقلية سواء متصلة أو منفصلة، وإما عقلية تدل عقلية مما هو مستخدم ومستعمل عادة في الاستعمال القرآني أو النبوي، تدل على صرفنا لهذا المعنى إلى معنى المجازي. وإلى الأصل حمل الأشياء على ظاهرها، حمل الألفاظ على ظاهرها. ولذلك لكن نحن ذكرنا قول بعض أهل العلم، كما مثلا ذكرنا في سورة البقرة في قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ذكرنا بأن الإمام مجاهد رحمه الله تعالى وهو تلميذ ابن عباس نقل عنه أنه أن المقصود المسخ، مسخ القلوب وليس المسخ الجسدي، لكن جماهير أهل العلم أو جمهور أهل العلم يخالفونه في ذلك، ويقولون بأن التحول والاستحالة من حقيقة الإنسانية الجسد الإنساني إلى مسخ القردة واقع. وأنه
طيب، هل يمكن أن يقال شيخنا أن الذي يدعونا إلى التأويل هو عدم الوقوع، بمعنى أنه عرض عليهم ودعوا إلى الإيمان ونزل الكتاب وكذا ولم يثبت أن أصيبوا بعقوبة فيها طمس للوجوه وغيره؟
لا، هذه القرينة غير معتبرة. سبب عدم اعتبارها ماذا؟ أنه لما قال من قبل أن نطمس وجوها، هل أخبرنا متى؟ لم يخبرنا. قد يكون هذا في الآخرة، قد يكون في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قال وأجل مسمى عنده، فهو قال من قبل أن نطمس وجوها للتهديد. ثم عندنا أمر آخر، وهو أن التهديد ليس بالضرورة أن يقع عاجلا ولا حتى آجلا، التهديد قد ينفذ وقد لا ينفذ. ولذلك استدل الإمام أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو البصري الذي هو شيخ القراء والنحاة، استدل على أن الوعيد قد يغفر بقول الشاعر وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يعني أن العرب تجعل الذي يخلف وعده بالخير مخلفا، وتجعل الذي يخلف إيعاده عقوبته بالشر غير مخلف، بالعكس هو مسامح وكريم وعفو. فإذا قوله من قبل أن نطمس وجوها، أن يقال بأن بعدم الوقوع عندنا عليها إيرادان. الإيراد الأول أنه لم يحدد لنا متى، قد يكون هذا في الآخرة، والله سبحانه وتعالى قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم يمشيهم على وجوههم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه القرينة الأولى في الرد على هذا. المسألة الثانية أن قوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، ربما وقعت هذه عقوبة لبعضهم ولا نعلم.
نعم،
ليس كل شيء لابد أن ينقل إلينا، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عدد الأنبياء 124,000، والله سبحانه وتعالى يبين مصداق هذا في قوله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكونه لم يقص علينا لا يعني أنه لم يقع. طيب، إذن هناك من قال، بل الجمهور على أن العقوبة هنا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها عقوبة حسية حقيقية، ولكن متى هي؟ الله أعلم. فقال عبد الرحمن بن زيد قال هذا الوعيد قد لحق اليهود ومضى، وتأول ذلك في إجلاء بني النضير وقريضة إلى الشام، فرد الله وجوههم على أدبارهم، وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات. يعني هم أصلا جاءوا من الشام ووصلوا إلى المدينة، ولما أقاموا في المدينة ونكثوا العهد وتآمروا وأقاموا الخيانات السياسية والحربية وتعاملوا مع أعداء المسلمين، نفاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما نفى بن النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، كما في سورة الحشر. إذن عبد الرحمن بن زيد رحمه الله تعالى وهو من أعلام المفسرين من التابعين، يقول ابن زيد بن أسلم، ابن زيد بن أسلم يقول من أتباع التابعين، يقول بأن العقوبة حسية ولكنها حسية على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، يعني أن الرد على الأدبار هنا مثل الرد على الأدبار في الحرب عندما يهرب الإنسان، فهم ردوا على أدبارهم يعني يعيدوا إلى مكانهم الذي جاءوا منه وهو بلاد الشام. هذا ما ذهب إليه بلاد الشام، وهذا ما ذهب إليه عبد الرحمن بن زيد. وهناك من حمل هذا على العقوبة الحسية الحقيقية، فقال هناك طمس للصور كما يقال قبح الله وجهه، بمعنى أنه غير وجهه إلى أسوأ وجه، فإذا جعل بعض أهل العلم اللفظ حقيقيا وأبقى التهديد قائما، وقد يكون هذا التهديد في الدنيا، قد يقع في الدنيا وقد يقع في الآخرة. فأما الطمس المعنوي الذي هو التفسير الأول، الطمس المعنوي طمس القلوب، أو هذا نقول هم أصلا مطموسة قلوبهم، هم مطموسة قلوبهم، ويجوز أن يقال بأن الطمس المعنوي يمكن أن يقع بمنعها تماما من الإيمان بالختم عليها، كما في قوله تعالى على لسان موسى وهو يدعو ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فيختم عليهم حتى يروا العذاب الأليم. تحصل لنا من هذا حتى يستفيد الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، تحصل لنا من هذا عدد من المعاني في قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوهها فنردها على أدبارها. المعنى الأول قلنا الطمس هو المحو، أن نردها على أدبارها يعني ترجع إلى المكان الذي جاءت منه. طيب المعنى الأول أن يكون الطمس معنويا تاما، وهو في قول هذا الصنف من أهل العلم بالتفسير الطمس المعنوي أن تحبط مؤامراتهم ضد الإسلام. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون طمسا معنويا ويكون المراد به ختم، الختم على القلوب فلا يؤمنوا أبدا، يعني أنتم الآن عندكم الخيار، أما أنتم أصررتم على الكفر سيلعنكم الله فلا يؤمنون إلا قليلا، ولكن لعنهم الله، أو كما قال في سورة النساء بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. المعنى الأول هو الطمس بمعنى محو المؤامرات، المعنى الثاني الشدة على القلوب بأن يختم عليها فلا يؤمنون أبدا ما داموا يظهرون العناد مع علمهم بأنه هو الحق. المعنى الثالث أن يكون الطمس والرد إلى الأدبار، رد الوجوه إلى الأدبار حقيقيا ولكن على سبيل المجاز العام بأن يرجعوا إلى البلاد التي خرجوا منها وأخرجوا منها وهي الشام، وهذا قد وقع. المعنى الرابع أن يكون الطمس والرد إلى الأدبار فنردها على أدبارها حقيقيا بأن يخالف في صورهم وتغير صورهم ويمسخون فلا يظهر ما هو الوجه ولا ما هو القفا، وكل ذلك وارد على الآية، ولا نستطيع أن نمنع أحد المعاني عن الآخر، وإن كنا نقول بأن الأصل حمل الألفاظ على الحقيقة. طيب وهذا التهديد لاحظ نجمعه، هذا التهديد الإلهي، هذا تهديد ليس منا، لأن هذا تهديد إلهي، هذا شيء خارج عن إطار وطاقة البشر. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، هذا التهديد لابد منه في الخطاب مع الخطاب اللين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، وفي المقابل يقال لهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. هذا قيل بأنه هو السبب في إسلام كعب بن ماتع الحميري، فإن كعب بن ماتع الحميري وكان من المخضرمين الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يهود اليمن لم يلقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه جاء فلما لقي وجد وقابل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أسلم يا كعب، فقال كعب محتجا على أنه لا يريد الإسلام، قال ألستم تقولون تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأنا قد حملت التوراة، يعني كالساخر أنه إذا أنتم تقولون بأنه يحمل أسفارا أنا قد حملت التوراة، فأنتم شبهتمونا تشبيها فظيعا ولذلك لن يسلم. فتركه عمر ثم رجع ثم ذهب، فذهب إلى حمص ثم رجع، فسمع وهو في حمص رجلا يقرأ: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يرتل الرجل، يرتل، هو استمع جيدا فرأى أن هذا التهديد فظيع جدا بالنسبة أن يقع في حقه مثله، أن ينفذ في، فرجع وقال: يا ربي آمنت، يا ربي أسلمت. وهو من المشهورين من مسلمة أهل الكتاب مخافة أن تصيبه هذه العقوبة التي ذكرتها الآية. بذلك عرفنا ما الواجب في التعامل مع هذا الصنف من اليهود من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ثم تنتقل بنا الآيات إلى قسم جديد. ما القسم الجديد؟ القسم ذكر، هذا القسم ذكر لبعض أعظم الجنايات التي اقترفها المعتدون من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب على المستوى العالمي. إذن الله سبحانه وتعالى الآن في الآية 48 وما بعدها سيذكر لنا بعضا من أعظم الجنايات على الإطلاق التي اقترفها المعتدون من أهل الكتاب في حق العالمين. فأول جناية اقترفوها أشار الله إليها في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ما الجناية؟ ما العلاقة بين هذه الآية وما قبلها؟ نقول هذه الآية تتمة لقوله تعالى: أيها الذين أوتوا الكتاب، وتتمة لما قبلها في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. ما العلاقة بين اشتراء الضلالة؟ أعظم الضلالات على الإطلاق الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فلما لم يبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى جريمة الشرك وخطورتها، لا شك أنهم ارتكبوا شيئا من أعظم الجرائم، وهذا يصدق أنهم يريدون أن يضل المؤمنون السبيل فضلا عن العالمين. ولذلك لا تجدهم أبدا يبينون خطورة الشرك، بل تجد ودهم ومحبتهم للوثنيين ومعاداتهم للمسلمين الموحدين، هذا شيء عجيب. فالله سبحانه وتعالى يبين هذا فيقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر قبل هذه الآية الذين أوتوا الكتاب كما ذكرهم بعدها، فقال: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، وقال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. فإذا ذكر قبل هذه الآية الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وذكرهم بعدها، وإنما وسط بذكر هذه الآية ليبين الله سبحانه وتعالى أن الشرك هو أعظم الذنوب، وليبين بهذه الآية أكبر الجرائم التي اقترفتها القيادة الدينية والسياسية من أهل الكتاب في حق العالم، حيث لم يبينوا لهم خطورة الشرك. فأراد الله أن يبين لنا خطورة الشرك لنبين ذلك للعالم، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما موقفنا من المشرك؟ نقول: موقفنا من المشرك أن نبين له أن الذي يفعله خطر جدا، لأنه اقترف أعظم الذنوب في حق رب العالمين الذي خلقه وخلق ما يعبد، والله خلقكم وما تعملون. فإذا ينبغي أن نبين لهم ذلك رحمة بهم، لكن بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. وطبعا أهل الكتاب، بعض المعتدين من أهل الكتاب يحاول تحريف هذه المعاني تحريفا واضحا، فيزعم أننا نحن ليس لنا مع غيرنا من غير المسلمين إلا القتل، وهذا غير صحيح. لأن الذين أمرنا بقتالهم قد حددهم الله تعالى في عدد من الآيات بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، الذين نقضوا العهود واعتدوا على المسلمين وهكذا. أما المشركون، أما بقية العالمين، فإننا نبين لهم خطورة الجريمة التي وقعوا فيها من الكفر والإشراك وعقوبتهم بعد ذلك على الله سبحانه وتعالى. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولذلك لا يوجد عندنا حد للشرك، وإنما يوجد عندنا حد مثلا في الإسلام للقاتل، يوجد عندنا حد في الإسلام للزاني، يوجد عندنا حد في الإسلام للسارق، لكن لا يوجد حد يسمى حد الشرك، فهو عقوبته عقوبة أخروية إلا أن يعتدي. فإذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهي آية تكررت مرتين في هذه السورة، في الآية 48 وستأتي فيما بعد بنفس الصيغة تقريبا، انظر إلى خطورة الشرك الذي تبينه هذه الآية، فقد بلغ من خطورته وشؤمه وظلمه أن الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء لا يغفر للمشرك. يعني تخيل الله، نحن نقول بسم الله ماذا؟ الرحمن الرحيم، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده حتى قال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وعرغم من ذلك لا يغفر الشرك. إذن هذا يدل على أن الشرك جريمة كبرى، كل ما في الأمر ليس لها أحد عندنا، يعني عند المسلمين، ولكن نبين خطورتها. فبلغ من خطورة الشرك وشؤمه وظلمه أن الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء لا يغفر للمشرك. نعم، قال بعض أهل العلم كلاما تفصيليا حول عاقبة المشرك وعقوبته، ونحن الآن نبين معنى هذه الآية. فكيف ترى الجرم إذن الذي يقترفه هذا المشرك، وكيف ترى الجرم الذي يقترفه من لم يخبر الناس عن خطورة هذه الجريمة؟ يعني أنت تخيل واحد يمشي في الجبل وهو لا يرى، يوشك أن يقع في هوة سحيقة فيموت، وأنت تراه، وكان بكل بساطة فقط تقول له قف يا فلان، قف ستسقط، لكن لم يقل الإنسان ذلك الذي يرى، وجعل هذا الأعمى يسقط. ما معنى ذلك؟ هذا كأنه هو الذي رماه في تلك الهوة السحيقة، الذي سكت عن أن يردعه عن السقوط. فهنا يبين الله تعالى جريمة أهل الكتاب، وهي جريمة عظيمة يتعجب الإنسان منها، يتعجب الإنسان من قيامهم بها، وهم الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب، حرموا العالم من حقه في معرفة الذنب الذي لا يغفره الله تعالى وهو الشرك، ويترتب على هذا الذنب أعظم مصير مستقبلي، يترتب على معرفة هذا الذنب أعظم مصير مستقبلي في حياة الإنسان، إما أن يؤمن فيخلد في الجنة، وإما أن يكفر فيخلد في النار. إذن الشرك جريمة عظيمة، وهي تعني قطع الصلة بين الله وعباده، فلا يبقى لهم أمل في مغفرة إن هم ماتوا على ذلك. ولخطورة هذا الشرك ترى أن الله سبحانه وتعالى في الآية أظهر الاسم الجليل في موضع الإضمار. يعني لاحظ الآية كيف قال إن الله
لا يغفر
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم قال ومن يشرك بالله. كان يمكن أن يقول ومن يشرك به، ومن يشرك به يأتي بالضمير، ولكنه أتى بالاسم الجليل العظيم لبيان خطورة هذه الجريمة. قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لماذا أتى بالإظهار في موضع الإضمار؟ لماذا؟ لزيادة تقبيح الإشراك وتفضيع حاله وبيان هيبة وجلالة الاسم العظيم حتى ينتبه الإنسان لخطورة هذه الجريمة. طيب، ينبغي أن نعرف صور الشرك، صور الشرك بالله، لأن كلمة إن الله لا يغفر الشرك به، طيب كيف يشرك حتى الإنسان يتقي هذه الصور؟ نقول الصورة الأولى شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك. ما معنى شرك التعطيل؟ أي زعموا أن هذا الكون معطل من وجود إله، يعني الإلحاد، جحود الإله، وهو الذي يطلق عليه الآن الإلحاد، أن يتخذ الإنسان نفسه إلها، أن يتخذ هواه إلها، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، لماذا؟ لأنه ينكر أنه يوجد إله يدير هذا الكون، وهذا كشرك فرعون عندما قال وما رب العالمين، وقال الله تعالى مخبرا عنه وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وانظر إلى بعض من أهل الكتاب لا يوجد عندهم أدنى تفاعل في تعليم الناس خطورة هذا النوع من الشرك الذي هو شرك الإلحاد، شيء عجيب، لا يوجد عندهم أدنى تفاعل، بينما يوجهون سهامهم فقط على المسلمين ويشنون حربا إعلامية ضروسا ذات هوس مقزز على المسلمين. إذن هذه الصورة الأولى، وهو شرك التعطيل، أي تعطيل الكون. المقصود بالتعطيل هنا ليس تعطيل الصفات، وإنما المقصود تعطيل الكون كله من وجود إله خلقه ويديره يحكمه. أما الصورة الثانية من صور الشرك، الشرك الذي يتم بعبادة غير الله، كمن زعم أن المسيح هو الله، وكمن زعم أن الله ثلاثة لأن هذا إشراك، جعلت الله شريكا، أو زعم أن الحجر شريك لله فعبد هبل واللات والعزة، أو زعم أن البقرة شريكة مع الله. فإذا مارس ذلك من يظهر التفوق الدنيوي الحضاري صارت فتنة، إذا جاء من يمارس هذا النوع من الشرك وهو أصلا متفوق في النواحي الدنيوية، ما النتيجة؟ أن الناس عندما يرون هذا يقولون إذن هذا يربطون بين عقيدته الفاسدة وبين تقدمه المدني والدنيوي، فيظنون أن تقدمه الدنيوي هو بسبب شركه، فتكون فتنة أعظم. فيتم الربط بين دينه الخرافي وبين تفوقه الدنيوي، مع أن التفوق الدنيوي لا يتعلق بالشرك، وإنما يتعلق بمدى وجود العدل الاجتماعي. هذا التفوق الدنيوي، التفوق الدنيوي دائما يتعلق بمدى وجود العدل الاجتماعي والبحث عن الأسباب والمسببات في السنن الكونية بغض النظر عن عقيدة الإنسان. الذين أوتوا الكتاب بكفرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل، وكفرهم على بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكونون قد حرموا العالمين من حقهم في معرفة حقيقة نبوة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بذلك حرموهم من أحق حقوقهم في الدنيا. ما أحق حقوق الناس في الدنيا؟ معرفة الله، ولا يمكن أن تتحقق معرفة الله إلا بذكر وحدانيته وعدم الإشراك به. ولذلك قال النبي، قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. على هذا فإن بعضا من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب سبب في بقاء الشرك العالمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال الله عن الشرك ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا شك أنها فرية، وأي فرية أن يزعم أن هذا الحجر شريك لله الذي خلقه وخلق الكون كله، أو يزعم أنه لا يوجد دليل على وجود الله بينما كل نفس من الأنفاس دليل على وجود الله، لأنه هو الحي القيوم القائم على هذه الأنفاس. فمن لو انتهت هذه الأنفاس لولا أن الله يبقيها للإنسان لذهبت روحه، ولولا أن الله هو الذي سخر الشمس والقمر لذهب كل ذلك. فكل شيء في الدنيا يدل على الله سبحانه وتعالى. وفعل أهل الكتاب في عدم التحذير من الشرك يأتي عكسه في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذل وسعه في التحذير من الشرك، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. لماذا قال من تدركه الساعة وهم أحياء؟ لأن الله يقبض، يرسل ريحا يقبض بها أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة، فلا يبقى إلا شرار الناس. ثم ساوى بينهم وبين من يتخذ القبور مساجد، وقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا. انظر شدة التحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وورد عن الأسود بن سريع أو سريع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهلها. الحديث وإن كان في إسناده نظر، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت أن هذا هو الحق. ولذلك لما كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده. فإذا هذا حرص عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الشرك، بينما من قبلهم لم يبينوا هذا، بل تراهم يدعمون المشركين في حين يعادون الموحدين من المسلمين، بل يعادون الموحدين من قومهم أيضا. ولذلك عملوا حركات ضخمة جدا لتبشيع حركة الآريوسيين أو الآريسيين الموحدين من أتباع عيسى عليه السلام. إذن هذه الصورة الثانية، وهي صورة الشرك بأن يشرك الإنسان بالله معه غيره، يشرك مع الله غيره. الصورة الثالثة الشرك التشريع، فيحرمون العالم من معرفة شرك التشريع. ما هو شرك التشريع؟ الله ذكر هذا، قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا شرك التشريع، بتحويل الدين ليكون تابعا للأهواء والرغبات الشخصية، فيؤخذ منه ما يوافق الشهوة ويطرح غير ذلك، أو يتم إعطاء حق التشريع المطلق للأفراد والمجالس والشخصيات بعيدا عن الثوابت الشرعية الحاكمة للتفصيلات. فيقول الله: مجلس هذا المجلس التشريعي والمجلس النيابي هو الذي يشرع كيف ما شاء بعيدا عن أي ثوابت تحكمه. وهذا هو شرك التشريع. وهم يبذلون للأسف، فإن كثير من الكتاب يبذلون جهودا عظيمة جدا ليوصلوا الناس إلى البعد عن هدى القرآن، فيشركون، يقعون في شرك التشريع. وقد رأينا من ذلك شيئا عجبا في الواقع المعاصر. ألا ترى كيف صار كثير من أهل الكتاب يمارس هذا النوع المقزز صراحة، بل ويتباهى به، حتى أفضى بهم الأمر إلى أن يشرعوا الفاحشة التي هم يتكلمون عن بشاعتها في كتبهم، وصاروا يشرعون الفاحشة، بل ويسن القوانين التي تمنع العدل وتشرع وتنصر الظلم. يتكلمون مثلا عن الأغلبية، ثم لما تكون الأغلبية أغلبية مؤمنة، أغلبية مسلمة، أغلبية ملتزمة، أغلبية تريد على سبيل المثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به في الاقتصاد، ما أمر الله به سبحانه وتعالى في العلاقات الاجتماعية، ما أمر الله به سبحانه وتعالى في الأمور الشخصية، يمنعون عند ذلك. ولذلك ومن أعظم وأبشع ما يمارسونه ما يسمى مجالس الفيتو أو مجلس الفيتو، الذي به يمنعون كل رؤية لعدل في الدنيا. وهذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة لعدي بن حاتم الذي هو شرك التشريع. فإن عدي بن حاتم كان نصرانيا ركوسيا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. قال عدي: وسمعته، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للآية: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه، أي إذا أحل الأحبار والرهبان شيئا استحله العامة، وإذا حرموا عليهم شيئا حرمه العامة، بعيدا عن ما أحل الله وحرم الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صور الشرك الظاهرة والخفية، حتى قال معقل بن يسار: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا من أعظم الأدعية، وأستغفرك لما لا أعلمه، هذا من أعظم الأدعية التي ينبغي الإنسان يرددها صباحه ومساءه حتى يبتعد عن الشرك الخفي. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ربما يقول المستمع والمستمع: طيب، فما ما الشرك الذي يعلمه؟ ما الشرك الذي لا يعلمه الإنسان؟ الشرك الذي يعلمه معروف. طيب، الشرك الذي لا يعلمه نقول مثلا الرياء، فإنه شرك أصغر، ليس مخرجا من الملة، ولكنه شرك أصغر. فكما أنه سبحانه وتعالى إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده فلا يرائي غيره، كما قال تعالى في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، كما لاحظنا من استعراض الصور، ليس المراد به أن يأتي لمخلوق فيشركه مع الله في ألوهيته فقط، وإنما الأسوأ من ذلك أن ينفي وجود إله. ولذلك قلنا أول صورة من صور الشرك الإلحاد، لأنه أشرك نفسه، جعل نفسه إلها بدلا عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك يطلق الشرك هنا على مطلق الكفر، فيدخل فيه كفر اليهود دخولا أوليا، فإن الشرع كما يقول القاسمي في تفسيره محاسن التأويل قال: فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة. وقد قال بعض المفسرين: الشرك يكون بمعنى اعتقاد أن لله شريكا، وكذلك يكون بمعنى الكفر مطلقا وهو المراد هنا. وقد صرح الله بذلك في سورة البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. فسوى بين أهل الكتاب والمشركين وجعلهم كفارا، ففهمنا من هذا أن الشرك قد يطلق على الكفر أيضا. فلا يبقى إذن شبهة في عموم كلمة إن الله لا يغفر ويشرك به في دخول الكفر. والسياق يدل على أن أهل الكتاب يدخلون في مسمى المشركين. وأما قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، جعل الذين أشركوا غير هؤلاء، غير المجوس وغير اليهود وغير النصارى، نقول هذا لبيان تفاصيل الأصناف، وإلا فقد يأتي الصنف يراد به الخصوص، وقد يأتي الصنف يراد به عموم كل ذلك. مثلا قوله تعالى: ومن يطع الله، هذه قاعدة تفسيرية مهمة، قد تأتي الكلمة فيراد بها معناها الخاص، قد تأتي كلمة فيراد بها نفس الكلمة فيراد بها معنى عام بحسب السياق أو بحسب القرينة. مثلا كلمة الصالح، إما أن يراد بها ما عدا الأنبياء والشهداء والصديقين من المؤمنين، وإما أن يراد بها جميع هؤلاء. كما أما إذا قلنا أردنا بها ما عدا الأنبياء والصديقين والشهداء، فكما في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجعل الصالحين صنفا مستقلا. وقد يراد بها الجميع، كما في قوله تعالى مثلا: ربي على لسان يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وعلى لسان إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وكما في قوله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، الذي هو عيسى عليه السلام. فإذا قد يراد، فكلمة الذين أشركوا إما أن يراد بها جميع الكفار، وإما أن يراد بها ما عدا اليهود والنصارى والمجوس كما في والصابئين كما في هذه الآية من سورة الحج. طيب، ويدخل، وذكر أبو البقاء لأهمية موضوع الشرك لابد أن نشير إلى شيء، أن أبو البقاء في كتابه الكليات ذكر أن أنواع الشرك تتمثل في شرك الاستقلال، وهو إثبات إلهين مستقلين. شرك الاستقلال إما نفي الله، نفي وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات إله مثل أن يتخذ نفسه إلها، وإما إثبات إلهين مستقلين مثل شرك المجوس الذين يؤمنون بأن هناك إله للظلمة وإله للنور. والنوع الثاني شرك التبعيض، وهذا كما في شرك النصارى، فإنهم يزعمون أن الله ثالث ثلاثة، أو أن عيسى ابن الله، وكما في عيسى عليه الصلاة والسلام، وكما في شرك التقريب. شرك التقريب وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى، هذا شرك الوثنيين من المتقدمية الجاهلية، ما نعبده، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما في شرك التقليد وهو أن يعبد الإنسان غير الله تبعا للغير، يقلد. وكما في شرك الأسباب وهو أن يعتقد نسبة هذه الأسباب إلى غير الله، كشرك الفلاسفة والطبائعيين. وكما في شرك الأغراض وهذا هو شرك الرياء، وهو لا يخرج من الملة، ما سبق يخرج من الملة، أما هذا فلا يخرج من الملة، أن يعمل لغير الله. وكما في شرك التشريع وهذا قد يكون كفرا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد يكون ظلما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقد يكون فسقا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية العظيمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الآيات الحاكمة للفهم الإسلامي، آية مهمة جدا لابد الإنسان أن يفهمها. فهذه الآية من أعظم الآيات التي تضع القواعد الحاكمة في المفاهيم الإسلامية. ولذلك لاحظ ابتدأت بمحكم يعني لا يحتمل أي معنى آخر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما يحتمل أي معنى آخر، خلاص لا يغفر أن يشرك به، الشرك شيء لا يغفر. وجاءت الجملة الثانية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني قد يغفر وقد لا يغفر، فهي من جهة محكمة واضحة المعنى، ومن جهة أخرى قد يختلف أهل العلم في معناها. فإن هذه الآية، فإن هذه الجملة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد تعني أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو لم يتب، وقد تعني أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء تائبا، والحقيقة أنها واضحة، فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولم يشترط التوبة، إذن يغفر ولو لم يتوب الإنسان. وأما إذا تاب،
إذا شاء سبحانه،
وأما إذا تاب فهو أصلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن دائما عندما تعرض لنا آية فيها تشابه نردها إلى المحكمات. فقال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يغفر الله الشرك؟ لماذا لا يغفر الله الشرك؟ الجواب مع أن الله أرحم الراحمين
سبحانه،
نقول لأنه لا يمكن أن يتصور الإنسان أن يوجد إنسان عنده أدنى حد من التفكير ويشرك مع الله غيره. فهو إذن يمثل الشرك، يمثل أبشع أنواع الظلم وأحط الدركات التي يتسفل الإنسان العاقل إليها. هو يكون عاقل أتاه الله فكرا وفهما، أما إذا ما كان عاقل فهو صم غير مكلف، لكن هو يكون عاقل عنده عقل أو يكون عنده ذكاء ورغم ذلك يصر على الإشراك مع خطورته. فهو يمثل أسوأ ما تهبط إليه النفوس من حضيض الإجرام والفساد. والتفت حواليك وخذ نماذج الهيئات الدولية التي لا يسمح فيها للإسلام بعرض الدين الإسلامي بصفائه ونقائه، ثم انظر كم حرمت هذه المؤسسات الدولية من البشرية وكم جرت على البشرية من شقاء في جميع المجالات، لأنها ما أدخلت مثل هذه المفاهيم الناصعة في الأفهام. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض. ولذا ختم الله هذه الآية ختما عظيما فقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ما معنى افترى إثما عظيما؟ أي اخترع ذنبا مفسدا عظيم الفحش والضرر سيء المبدأ والأثر، تستصغر في جنب عظمته جميع الذنوب والآثام فيكون جديرا بألا يغفر له. والافتراء، ومن يشرك بالله فقد افترى، الافتراء افتعال من فرى يفري، وأصل معناه القطع، ويطلق على الكذب والإفساد لأن قطع الشيء الصحيح مفسد له. تخيل لو يقطع الإنسان يده أفسد إذن جسده وأفسد يده. وبناء على تحديد ما يدخل في الشرك ينبغي للإنسان التورع عن إطلاق التكفير بغير حق. فأول من أحدث التكفير هم الخوارج الذين خرجوا على عثمان ثم على علي. وبعض الناس يتكلم عن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، مع أن الخوارج مبدأهم هو الخروج على عثمان، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الذين خرجوا على علي لعلمه بأنهم سيقاتلون في عهد علي، أما في عهد عثمان فعثمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يعطي مثلا معينا من أعظم الأمثلة في صبر نفسه في ذات الله في طاعة الله، فلم يلل لهم ولم يفتر، ولكنه لم يقاتلهم، أبى أن يقاتلهم. فإذا هؤلاء الذين خرجوا على عثمان ثم على علي أطلقوا ألفاظ التكفير على المسلمين، ثم تبعهم هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم ويدمرون مساجدهم ويسحلون جثثهم الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن في قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لعلنا استوعبنا كثير من مسائلها. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم. في آخر هذا المجلس نشكرك على ما قدمت، ونشكر للإخوة المستمعين حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.